الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين في مقاطع الكبائر مسألة الغيبة، وإنها من كبائر الذنوب، وإن الإنسان يعني لو ما احترسش وخدش باله من كلامه هيقع في كبائر لا قبل له بها. فالغيبة كبيرة يعني أدلة من القرآن والسنة و إجماع الأئمة إنها كبيرة من الكبائر، لكن العلماء جوزوا في 6 حالات الغيبة، 6 حالات تجوز فيها الغيبة. العلماء قالوا هذه الحالات يجوز الإنسان يغتاب ولا يحسب غيبة. طب جابوا منين الكلام العلماء؟ من القرآن والسنة، مستنبات الأدلة من القرآن والسنة إن دي حالات تجوز فيها الغيبة، وفي الحالة دي تبقى مباحة ولا يأثم الشخص. أول حاجة اللي هي التظلم، شخص اتظلم وبيروح مثلا يرفع قضية عند القاضي ويقف قدام القاضي يقول له والله فلان سرقني وعمل وعمل وعمل. واحدة تقف قدام القاضي تقول له والله زوجي ده عايز اتطلق منه، اصله بيشرب مخدرات، اصله كل يوم مع واحدة. الكلام في ظاهره غيبة، كلام غيبة هو، لكن تباح في هذه الحالة. ليه تباح؟ لان مش هعرف اخد حقي الا بهذه الطريقة، يعني لابد ان هو يقف قدام القاضي ويقول له عشان يحكم له، او هي تقف قدام القاضي وتحكي عشان يحكم لها بالمسألة اللي هي عايزاها. طب بس القاضي التظلم؟ لا، ممكن يكون عندي مشكلة وحد ظلمني في شيء، والحد ده ليه حد أعلى منه أو ليه كبير، أو ممكن حد لو اشتكيت يجيب لي حقي، يكون لي ولاية عليه أو لي سلطة عليه. يعني مثلا ممكن زوج يأذي مثلا زوجته، اتكلمت معاه كتير مش عارفة تحل الموضوع، بس هي عارفة أنه أخوه كبير ليه سلطان عليه، وان هي لو حكت الموضوع اخوه هيجيب لها حقها وهيرجع الزوج عن الامر اللي هو فيه. وحاولت كتير معاه ما فيش. في الحاله دي لو حكت لاخوه او لابوه او للشخص ممكن يعني ينصرها ويرد عنها الظلم، مش غيبه. لان في الحال العادي ما ينفعش الزوجه تتكلم على مساوئ زوجها ولا عيوب زوجها لا مع اخوه ولا مع ابوه ولا مع اهله ولا مع اصحابها اطلاقا، كل دي غيبه. لكن في مشكله كبيره وحلها مش هيكون الا عن طريق حد هي عارفه انه في ايده الموضوع، هو في ايده الحل. في الحاله دي تبقى مش غيبه، الا لا يجوز طبعا في حال من الاحوال. ايه الدليل؟ ان الله تبارك وتعالى قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الى من ظلم. السوء اللي هو السب والشتم والالفاظ اللي يعني البذيئه والكلمات اللي فيها انتقاص من الاخرين، الله لا يحبها يقينا، الله لا يحب هذه الكلمات. لكن قوله تعالى إلا من ظلم، العلماء قالوا يجوز للمظلوم إن هو يقتص من الظالم ويأخذ مظلمته ويشتكي منه، ممكن يشتكي منه من الظالم ده بغير تعدي، يعني لا يزيد على الكلام وعلى المشكلة ولا ينقص، ما يتعداش، يحكي الموضوع بالظبط، يعني يحكي الموضوع كما وقع ولا بزيادة ولا نقصان، يبقى في عدل في الكلام عشان ما يتحولش لظالم يعني. فده جائز، ده دليل من القرآن على جواز ان انا اخد حقي من اللي ظلمني واشتكي واقول الموضوع، طالما الكلام ده هيكون سبب في ان حقي يرجعني. لكن لو مجرد كلام كده وفضفضة لا ما ينفعش. طيب الاولى طبعا والافضل والاحسن والاعلى ان يعفو، لقوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله. ان كان الموضوع يعني في مجال العفو يبقى افضل واحسن. الحالة التانية اللي تجوز فيها الغيبة الاستعانة على تغيير المنكر، الاستعانة على تغيير المنكر ورد الظالم والعاصي عن ظلمه. لما روي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول ده زعيم المنافقين وقت ذاك، خلاص قال إيه بقى؟ قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، وقال إن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. يبقى ده كلام مين؟ كلام هذا المنافق بينتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي سمعه؟ الصحابي اللي هو زيد بن أرقم سمع الكلام ده؟ طبعا ما عجبوش، واحد بينتقص قدر النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش بعد كده منكر، أنكر منكر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمين ما فعل. زيد بن أرقم قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن أبي بن سلول بيقول كذا وكذا. طبعا المنافق سمع الكلام ده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنت قلت؟ طبعا أنكر، قاعد يحلف، منافق هيحلف، إيه المشكلة؟ قاعد يحلف ويجتهد في الحلف إنه ما قالش وما حصلش، النبي صلى الله عليه وسلم صدقه لأنه حلف. فقالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الناس يعني افتكرت ان زيد هو اللي بيكذب، قالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في إذا جاءك المنافقون إلى نهاية الحديث، وفي صحيح البخاري ومسلم. لما عاد يحلف النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. زيد بن أرقم طبعا زعل، يعني مش ممكن هيكذب، لكن لما أقسم كتير صدقه وقالوا ده يبقى زيد بقى كان بيكذب. فطبعا ده يعني نفسيا تعب جدا، فربنا أنزل براءته في قرآن يطلع ليوم القيامة. إيه الناس الجميلة دي اللي بينزل فيها قرآن، سبحان الله. الشاهد إنه تكلم بكلام ونقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مش غيبة ولا نميمة، لكن دفع ضرر عن المسلمين وتغيير منكر، وعشان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا المنافق. وكان الحاجة الثالثة الاستفتاء. الحالة الثالثة تجوز فيها الغيبة الاستفتاء. حد عنده مشكلة بيستفتي، بيسأل شيخ، بيسأل مركز فتوى، بيسأل عالم العلماء. عندي مشكلة، زوجتي دي واحدة ناشز، أمي دي ست متسلطة، ابني بيشرب مخدرات، كل دي غيبة. لكن كون هو بيستفتي الشيخ أو العالم عشان يقول له الحل ويديله حل حل مشكلته، يبقى كده خرج من الغيبة ويتجوز هنا الغيبة. إيه الدليل؟ الدليل حديث هند بنت عتبة أنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فأحتاج أن أخلص من مالي، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. والحديث طبعا في الصحيحين. هند بنت عتبة رضي الله عنها اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها اللي هو أبو سفيان، وقالت يا رسول الله إنه هذا الرجل شحيح، رجل شحيح. طب ما كلمة رجل شحيح بخيل يعني، طب ما دي غيبة. في العادي ما ينفعش واحدة تقول على زوجها بخيل ولا تتكلم على عيوبه مع الناس. هي لما تكلمت هنا وقالت إنه رجل شحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ما زجرهاش ولا منعها، لكن أرشدها إلى الحل. قالت له رجل شحيح ما بيديش مصروفي على ولادي، وأنا محتاج إن أنا آخد مال عشان أغطي مصاريف بيتي وولادي، فقال له خلاص خدي منه من غير ما تخبري يعني، بس بالمعروف يعني يبقى في عدل كده في الأخذ، وما أخدش الأموال كلها لكن أخذ بالظبط اللي على ما يكفيني. الشاهد إنه ما اعتبرش إنه كلمة شحيح غيبة، لأنه عارف إن هي بتستفتي وبتسأله، فأجابها وبدون ما يزجرها على إنه دي غيبة. يبقى عندي ما هستفتي الشيخ أو هسأل حد، طبعا لو استطعت ما أذكرش الاسم جميل، أفضل وأحسن وأقرب للتقوى. لكن لو أنا بحكي حكاية عن حد ولازم هيعرف اسم الشخص، ولازم الشيخ يسمع مني، أو لازم العالم، أو لازم الشخص اللي هستفتيه يسمع مني ويعرف بالظبط مين الأطراف في الموضوع، ولازم أحكي الأسماء، طبعا هذكر أسماء، وهنا ما تبقاش غيبة. الحالة الرابعة تحذير المسلمين، تحذير المسلمين ودفع الضرر عن المسلمين. عندنا أدلة إن احنا في الحالة دي ما تبقاش غيبة. يعني فاطمة بنت قيس ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إنه ناس تقدموا لخطبتها، بينت النبي صلى الله عليه وسلم إنه معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم تقدموا لخطبتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد، حديث صحيح البخاري. طيب هو كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال إنه أبو جهم لا يضع عصا عن عاتقه، يعني بيضرب الستات وبيضرب النساء. طب ما دي كلام، مش احنا قلنا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هو يكره أن يقال عليه كده. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ده وقال عليه كده، وقيل هو بيكسر أسفار، لكن القول بأنه بيضرب النساء ده الراجح يعني. وقال على معاوية صعلوك، لكن مش غيبة. ليه؟ لأنه بيرشدها، بيدفع ضرر، بيبين لها هي واحدة تتجوز وداخلة مقدمة على جواز. ما ينفعش أن أنا أقول لا مش هتكلم، مش هجيب اسم الراجل اللي بتقول اللي لا 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 احنا هنختبئ المسلمين بلاش، فتبقي عارفة أن هي تتجوز راجل هيوريها الويل ومصيبة وعنده مصايب، ومثلا بياخد اموال من الربا او بينصب على الناس او مرتشي عنده كارثه، وانت عارفه ده، وبعدين تقول لا انا مش هتكلم اصل غيبه. لا، لو انا عندي يقين يقين ان العيب ده مذكور في الشخص، ما ينفعش ان انا اسيبها تلبس في الحيط زي ما نقول، ما ينفعش. يبقى هنا لازم انبه الناس واحذر الناس. واحد راح يخطب واحده وانت عارفه ان الواحده دي اخلاقها ذميمه، واشتهر عنها ده وتعرف عنها ده، مش ظن ولا بيتهيألي ولا لا، يقين. احذر احذر ليه؟ حديث فاطمة بنت قيس اللي قلناه دلوقتي، هو حذرها، هو قال لها معاوية صعلوك وأبو جهم لا يضع عصا عن عاتقه، فبين لها وضح دي مش غيبه، خلاص يا جماعه عشان ما نسيبش الناس تغرق ونقول ايه لا اصل احنا مش هنخطب بقى، تتجوز تتجوز احنا مالنا خلاص ده الخطوبه هتكون، لا ما ينفعش. عندي ايضا برضو دليل اخر، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه في البخاري رضي الله عنها، في حديث عائشه رضي الله عنها في البخاري قالت استاذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذنوا له بئس اخو العشيره او ابن العشيره، فلما دخل ألان له الكلام قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له الكلام، قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. إيه الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين عائشة رضي الله عنها والمؤمنين بينت في الحديث إنه رجل استأذن على النبي كان عايز يدخل يتكلم معاه أذن له، بس قبل ما يدخل عليه قال بئس أخو العشيرة خلاص. لما دخل يتكلم معاه بطريقة طيبة فتعجبت عائشة قالت له الرسول يعني انت لسه بتقول بئس اخو العشيرة، اتكلمت معاه بالطريقة الطيبة دي ليه؟ وألمت له الكلام وتلطفت معاه؟ قال لها ده شر الناس، ان شر الناس من تركه الناس او ودعه الناس اتقاء فحشه، يعني بيتعامل معاه بطريقة لطيفة عشان يتقي شره وفحشه وأذاه. فقال عليه شر الناس وقال عليه بئس اخو العشيرة. طب ما الكلمات دي المفروض انها ايه؟ يعني هنقول انها ما ينفعش تقال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ليه؟ لانه تحذير للمسلمين، ده راجل كان شر وكان منافق فحذر المسلمين منه وبين انه شر الناس خلاص. يبقى لو واحد اشتهر بان هو شر وان هو مؤذي وان هو جبار وان هو فيه عيوب معينه وكل الناس عارفه ده، ممكن احذر حد يكون مش عارف من التعامل معاه، هيتعامل مع الانسان ده احذر اقول لا يا جماعه خلي بالنا الانسان ده كذا وكذا 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 واذكر عيوبه. نعم واحد اشتهر ببدعته معروف انه مبتدع، بس مش الناس مش كده بقى في طلبة العلم دلوقتي، كل واحد طالب علم قرأ له كتابين عن البدع وتبديع السلف اللي مش عارفة مين، يقوم واخد الكلام واسكت على الشيوخ ماشيين يبدعوا في المشايخ والناس الأفاضل بقلة العلم وضيق الأفق الحقيقة. فلا احنا مبدعش كده الناس بسهولة، انا بقول شخص اتعرف بدعته وتعرف انه مبتدع والعلماء اقروا انه مبتدع في الحالة دي، الاقي واحد مثلا راح يتعلم عنده اطلب منه العلم يقول لا بس خلي بالك ده مش على منهج اهل السنة، ده عنده بدعة في كذا وكذا وكذا، تكون البدعة بتاعته مشهورة ومعروفة والكل اجمع عليها، مش مجرد اجتهاد من بعض طلبة العلم اللي كفروا الناس وبدعوا المشايخ نعوذ بالله من هذا. وزي علم الجرح والتعديل معروف طبعا، العلماء كانوا في علم الجرح والتعديل يقول فلان مثلا كذاب، فلان مثلا لا يصح حديثه، وفلان مدلس، الكلمات دي كلها مش غيبة، ده في تحذير مسلمين ودفع ضرر عنهم ان هم ما ياخدوش منه حديث وهو مش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره. برضو زي ما قلنا كده واحد فاسق متقدم لخطبة واحدة حذر، واحد نصاب هيعمل مشروع مع حد ويقينا يقينا يقينا انه بينصب وانه بياخد اموال الناس احذر وما سيبش الناس تضيع وتتبعه. الحالة الخامسة اللي هو يكون الشخص ده مجاهر بالمعصية، اللي هغتابه ده يكون مجاهر بمعصيته أو ببدعته، يعني هو بيقول البدعة، واحد بيقول بدعته بيعلن هو جهمي، بيعلن هو من المعتزلة، بيعلن هو صاحب يعني حاجة معينة فرقة، هو بيقول ده، هو بيقول المنهج ده وبيعلنه، أقول للناس خلي بالكم ده معتزلة، ده جهمي، ده كذا، أذكر ده هو اللي بيقول مش احنا اللي بنقول، هو اللي بيعلن وبيقول ويخرج في مقاطع مثلا على اليوتيوب او كده ويذكر ده ويقول المنهج هو اللي بيعلن ده، يبقى حذر الناس منه، دي مش غيبه لا اطلاقا، بالعكس ده انا اقسم لو ان انا ابقى عارفه ده واسيب الناس تسمعه او تروح له. ده لو امتى؟ ها البدعه بتاعته معروفه هو بيعلنها واضحه للجميع الكل اجمع عليها، مش مجرد اجتهاد مني او من بعض الناس اللي حواليا او من الشيخ اللي انا بروح له، معلش يعني هنركز عشان ما نندفعش في الكلام عن المسلمين. يكون فاسق، واحد بيشرب مخدرات وبيعلن ده قدام الناس كلها وبيطلع بتاع مخدرات وياخدها قدام الناس، ممكن اقول والله واحد بيشرب خمره وقاعد كل يوم سكران داخل عماره هو سكران، هو اقول ده اي حاجه تكون هو اظهرها، اظهر العيب ده. بس خلي بالنا من حاجه، مش معنى ان هو بيعمل معصيه من الكبائر، بيشرب خمره، بيزني، بيرتشي، مش معنى ده ان انا اتكلم عليه بقى كده خالص واسيب الموضوع الباب مفتوح على البحر زي ما بيقولوا، لا فعش. انا المجاهر بمعصيته هذكر الجزئيه اللي جهر بها فقط، بمعنى شخص مثلا ولد بتاع بنات وطول اليوم عمال يتصور مع بنات عريانين ويحط ايده عليهم ويحضنهم وينزل الصور على الفيسبوك مثلا. يعني انا في الحاله دي لو حد اتكلم عليه يقول لا لا ده بتاع طول اليوم عمال يتصور ويعمل اذكر اللي هو عمله واعلن بيه، بس ما ينفعش ان هو يتصور مع البنات ازودها الحته من عندي بقى. بس خلي بالك ده كمان قليل ادب، ده بيشرب مخدرات، ده بيعمل في امه كذا. لا معلش ان انا اتكلم في اي حاجه عن، انا اتكلم في اللي هو اظهره فقط، اللي هو اظهره الفسق اللي هو اظهره هو او الذنوب اللي اظهرها ممكن ان انا اتكلم فيها، ما ازودش بقى الموضوع من عندي. خلي بالنا من دي عشان الناس بتتهاون وايه خلاص بقى لقته مثلا واحد بياخد ربا تستبيح عرضه بقى، بياخد ربا اه وبناته يا ستي بياخد ربا بس انت شفتيش بناته سايبينه عاملين ازاي؟ دي مراته بتشكي منه مر الشكوى، ده بيعمل كذا، وتبتدي بقى تتكلم تتكلم تتكلم. لا هو عشان خد ربا يبقى معناه ان انا ليا الحق بقى ورخصه ان انا اتكلم عنه واذكر مصايبه اللي اعرفها اللي ما اعرفهاش؟ لا يجوز لا يجوز. انا هتكلم عن جزئيه اللي هو جهر بها بانت للناس كلها وانا ذكرتها لسبب برضه، الاولى ان انا احفظ لساني واسكت خالص الا لو في ضروره اسكت غلط اللي هو بيعمله امام الناس، غير كده مش من حقي مش من حقي. اشوف واحده مثلا لابسه لبس مفتح وبتاع وشفاف فما يعجبنيش لبسها، هي لبسه ده ممكن اذكر لبسها بس ما كونش اقول اه دي لبسها فظيع. لا ولو شفتيها وهي بتتكلم عصبيه وقله ادب وطول لسان يعني خربانه خالص كده اختبتها. اختبتها ليه؟ لان مالكيش دعوه بعصبيتها بطول لسانها، هي لابسه لبس غلط ولا يليق ويخالف الشرع، ممكن اذكر ده لان جهرت بده، لكن مش دعوه باخلاقها مش دعوه بسائر صفاتها. رجاء بس نفهم شو موضوع يستقوى. دليلنا في ان احنا يجوز غيبه المجاهر بالمعصيه او بالفسق او بالبدعه قول الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ما اظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. الحديث في البخاري ما اظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. الرجلين دول اللي قال عليهم فلان وفلان، الظن قلنا هنا في الحديث معنى اليقين، ان الرسول صلى الله عليه وسلم مش ممكن يتكلم بالظن، يقين. دي حاجه. الحاجه الثانيه هم كانوا من المنافقين، فبينهم ما فيش حاجه بالدين وان هم مش اصحاب دين ولا اصحاب مروءه، فده برده جائز خلي بالنا. وايضا في المراه اللي كانت بتعلن فاحشه قال لو كنت راجما احدا بغير بينه لا رجمتها. واحده اشتهر عنها انها بتعلن بالفاحشه كما قال ابن عباس، تلك المراه اللي ذكر يعني اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها لو كنت راجما احدا بغير بينه لا رجمتها. قال ابن عباس تلك امرأة أعلنت يعني أظهرت فعل الفاحشة واستفيد عنها ده. واحدة اتعرفت إنها بتعمل فاحشة وبتزني والعياذ بالله وإن هي في كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر الناس منها ومن فحشها وقال لو كنت راجما أحد بغير بينة لرجمتها. إيه اللي خلاه يقول كده؟ لأنه هي زنت وجوزها اتهم بالزنا وهي وقفت تتلاعن معاه وأنكرت ده، فحذر المسلمين عشان محدش يتقدم لزواجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم إن هي بهذا الحال. فبين لو كنت راجما احدا بغير بينه لا رجمته. الحديث في صحيح مسلم. طبعا ان رجم الزاني المحصن لابد يكون في بينه، بدون بينه مهما استفادت الادله ما ينفعش، وده يعني من سماحه الشريعه وستر المسلمين. الحاله السادسه والاخيره اللي تجوز فيها الغيبه التعريف، اذا كان الانسان معروف بلقب معين، الاعمش الاعرج الأعمى، هو رقم كده هو معروف بالاسم ده، ولو عايزة أحكي للناس حاجة أو بينهم موضوع خاص بيه برضو الناس ما تعرفوش إلا بهذا اللقب، أعمش أعرج أعمى. في الحالة دي ما فيش مانع ليه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين يعني كان صلاة رباعية وما كملهاش، حصل له سهى سلم بعد ركعتين، انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. شاهد الحديث أنه الرجل ده إيديه كانت طويلة قوي وده يعني شيء معيب فيه، فالناس سموه ذو اليدين وخلاص يعني انطبق عليه اللقب ده وبقى ينادى باللقب ده، ولا هو زعلان ولا الناس بتختابه، خلاص أصبح لقب عنده. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سهى وسلم من الصلاة الرباعية بعد ركعتين هو انتبه وقال له الصلاة يعني حصل حكم بقصر الصلاة الرباعية تبقى ثنائية من يعني 4 ركعات نصليهم 2 ولا انت نسيت؟ فسأل الصحابة قال لهم أصدق ذو اليدين؟ شاهد الحديث انه ناداه باللقب اللي هو معروف فيه، رغم اللقب ده عيب فيه اللي هو ايديه طويله زياده وده شيء معيب يعني. فقال اصدق ذو اليدين؟ فنادى بذو اليدين وما فيش مشكله خالص، ادى لقبه وده يعني حاله وتعرف بيه ما فيش مانع. طبعا لو يعني ممكن نعرف الناس او ننادي باسم تاني او بحاجه ما فيهاش طبعا لقب يعني افضل واحسن، لكن كما قلت لو ما فيش وسيله خالص ان احنا نعرف الناس بالشخص الا باللقب اللي عرف بيه، فتبقى هنا مش غيبه لحديث ذو اليدين، والله تعالى يعني اعلى واعلم. دي كده 6 حالات تجوز فيها الغيبه، تحتاج لتقوى وتحتاج لمراقبه الله تبارك وتعالى، وتحتاج ان انا احفظ لساني ولا افراط ولا تفريط، يعني لا ان انا افرط في الكلام فاقع في الغيبه، ولا ان انا افرط في حقي وما اخدش حقي لاني خايفه ان الكلام يكون في غيبه. ننضبط كده بضوابط الشرع ان شاء الله ننجو ونسلم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.